بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع إمام الأئمة حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. نعيش سويا في كتاب الإحياء وفي كتاب العلم منه، وهو يؤسس لنا نظرية معرفية عميقة يجعل فيها العلم ولا بد أن يتصل وأن يدل على الله سبحانه وتعالى، وأن كل معلومة لا توصل إلى الله فلا فائدة فيها، بل قد تكون سلبية تضر ولا تنفع. وهذه النظرية جاءت للإمام الغزالي من أمرين: الأمر الأول أنه تدبر النصوص الشرعية وتعمق فيها وأخذ منها ما هو مقبول وليس بمردود، والمقبول قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، والضعيف منه ما هو يخالف الأصول فيرد، ومنها ما هو يوافق الأصول فنأخذ بالأصول ونستأنس بالضعيف، لأننا حتى لو أنكرناه أثبتنا معناه في الأصول. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح من العلماء والمفكرين رضي الله تعالى عنهم، ومن المجتهدين العظام ومن أتباعهم إلى يومنا هذا. وهناك من الأخبار والآثار فهو مردود، وذلك لأنه يخالف الأصول أو يكر عليها بالبطلان أو كأنه ليس منها وهو خارج عن قواعدها، وحينئذ يدركه العالم فيستبعده. بنى الإمام الغزالي أولا بعد تدبره في النصوص من صحيحها ومقبولها من قرآنها وسنتها وآثار الصحابة وأقوال الأئمة الفضلاء المتبوعين من أهل الله ومن التفكر والتدبر في أحوال الخلق وفي سنن الله الجارية التي لا نجد لها تبديلا ولا نجد لها تحويلا، وخرج بهذه النظرية التي عرضها على الأمة فتقبلها الناس من العلماء وغيرهم بقبول حسن، وصار إحياء علوم الدين يلازم كل بيت وكأنه البخاري، وانتدب الله له أناسا عبر التاريخ يخرجونه ويبينون مآخذه ويشرحونه وهكذا. لكن إحياء علوم الدين اختصره المقدسي في كتاب أسماه منهاج القاصدين، ونعم لا المقدسي منهاج القاصدين نعم ماشي، بس هو المطبوع ده بتاع المقدسي منهاج القاصدين اللي مطبوع ده سمي بقى مختصر علشان كذا، معلش ما يجراش حاجة، ولكن اكتفى فيه المقدسي بالوارد الصحيح يعني الذي لا نزاع فيه بين الناس، فكان هو هو يعني ما توصل إليه الإمام من أفكار ونظريات ومعرفية هي هي لم تتغير، فكان الزيادة إنما هي زيادة مقبولة لأنها لا تخالف الأصول وتؤيد وتؤكد الواقع. وظل الإحياء موجودا في كل مكان، ولما طبع الإحياء طبع طبعة نادرة من غير تخريج العراق، وهي طبعة نادرة جدا بحيث إنك لو طلبتها ما وجدتها، اللي هي طبعة الإحياء من غير التخريج، ثم طبعت مرات لا نعلم عددها ولكن بتخريج العراقي. ويقال إن العراقي ألف تخريجات ثلاثة، واحد موسع والثاني وسط والثالث صغير مضيق، وهو الذي نشر في هذه الأسطر القليلة، واستعان المرتضى الزبيدي في شرحه بكل ذلك. اقرأ شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة، المرغب في الطاعات، مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال. فمثال من يعرض عن علم الأعمال ويشتغل بالجدال مثال رجل مريض به علل كثيرة، وقد صادف طبيبا حاذقا في وقت ضيق يخشى فواته، فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب، وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به، وذلك محض السفه. وقد روي أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني من غرائب العلم. فقال له: ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هل عرفت الرب تعالى؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما أعددت له؟ قال: ما شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأحكم ما هناك، ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. قال الحافظ العراقي: رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة لهما، وابن عبد البر من حديث عبد الله بن المسور مرسلا، وهو ضعيف جدا. بل ينبغي أن يكون المتعلم من جنس ما روي عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنهما أنه قال له شقيق: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ 33 سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: 8 مسائل. قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 8 مسائل؟ قال: يا أستاذ، لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال: هات هذه 8 مسائل حتى أسمعك. قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلى القبر، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. فقال: أحسنت يا حاتم، فما الثانية؟ فقال: نظرت في قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. الثالثة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظا. الرابعة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب، فنظرت فيها فإذا هي لا شيء، ثم نظرت إلى قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. الخامسة أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد واجتنبت الخلق، وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه، فتركت عداوة الخلق عني. السادسة نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه، لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي، فتركت عداوة الخلق غيره. السابعة نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له. ثم نظرت إلى قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها، فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت مالي عنده. الثامنة نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق، هذا على ضيعته، وهذا على تجارته، وهذا على صناعته، وهذا على صحة بدنه، وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله. ورجعت إلى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي. قال شقيق يا حاتم وفقك الله تعالى، فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه الثمان مسائل، فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة. فهذا الفن من العلم لا يهتم بإدراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة، فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه، ويهملون أمثال هذه العلوم التي بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام. وقال الضحاك بن مزاحم أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع، وهم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هنا في هذا الكلام أمور. الأمر الأول أن ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا ماتعا وأسماه المنار المنيف في معرفة الصحيح من الضعيف، وذكر فيه ملامح الحديث الابتدائية التي يمكن أن نحكم بالحديث بداءة عليه قبل التفتيش عن سنده كما هو ديدن أهل الصناعة. ولذلك فالحديث الأول الذي بدأ به الباب فيه محادثة طويلة، وهذه المحادثة الطويلة ليست من شأن الأحاديث، يعني الأحاديث الواردة إلينا ليس فيها هذا الحديث الطويل والأخذ والرد وماذا فعلت وكذا إلى آخره بهذه الطريقة. الأمر الثاني هو هذا الحديث الذي جرى بين الأستاذ وبين تلميذه، ومن هنا نرى أن الأستاذ لا يأنف أن يتعلم من التلميذ وأن يعتمد كلامه بالرغم من أنه كان سبباً في تحصيل هذه المسائل. الأمر الثالث هو أن شقيق أثبت أنه يبحث في مصادر الأديان في التوراة والإنجيل والزبور وكتب السابقين، لكن بعين ناقدة. أولاً يأخذ منها ليس طرف الأحكام ولا العقائد ولا الأمور المشكلة ما بين الأديان، بل يأخذ منها طريقة في معرفة الأدب مع الله، وهذا يحتاج إلى علم كبير. نهينا عنه إذا لم تكن عندنا القدرة على هذا، فنهينا أن ننظر بهذه الطريقة في كتب الأولين، لأننا إذا اعتبرناها مصادر سهلة هكذا نفعل فيها ما نشاء حدث التشويش. إنما الإنسان الذي بلغ مبلغ شقيق فإنه ينظر ولا يهمه، لأنه يعرف المقياس والمعيار الذي ينتقي به الكلام. إذن هذا معناه الجواز لكامل الآلة البحثية، وأيضا معناه عدم الجواز لمن ليست آلته البحثية كاملة. بعض الناس لا أبدا، يا إما يجيز مطلقا يا إما يمنع مطلقا، وهذا خطأ. إنما أمثال من في رتبة ومقام وقامة شقيق هو يفعلها، أما الذي ليس قد وصل إلى هذه المرتبة يبقى لا يفعلها. الأمر الثاني أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الأولين وإلى تجربتهم وليس إلى كتبهم فقط، فكيف كانوا يجربون، كيف كانوا يعيشون. وهكذا استفاد كثير منهم عندما دخل الإسلام. الأمر الثالث أنهم رأوا ذلك طبقا للكتاب والسنة، يعني بعدما كملت آلته في الكتاب وفي السنة وتشبع بها وتحقق بها ذهب ليقرأ، فيأخذ ما كان موافقا ويدع ما كان محرفا أو مخالفا أو مشوشا أو منسوخا أو يكر على ما معه بالبطلان. وكل ذلك يريد أن يزداد أدبا مع الله سبحانه وتعالى في مرحلة معينة من مراحل العمر والعلم والتقوى وهكذا. فهذا لا يعارض هذا، فننهى في بداية الطريق ثم نبيح عندما يستقل بنفسه. فتنبه فإنه يشكل على كثير من الناس. نعم.
ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى، ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك. وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه، وارتفع في علماء الآخرة حزبه. ويشهد لذلك ما حكي عن أبي عبد الله الخواص، وكان من أصحاب حاتم الأصم، قال: دخلت مع حاتم إلى الري ومعنا 320 رجلا نريد الحج وعليهم الدرم بانقات.
وهذا نبدأ به حلقة جديدة إن شاء الله، فإلى لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.